أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد وآله
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين. قال خامسا الوحي. وهو المصدر الخامس من مصادر المعرفة أو الأداة الخامسة وهي الوحي. المفروض أخواني أن يقول النص الديني، لأن الوحي هو من مختصات النبي صلى الله عليه وآله، ونحن كلامنا في الذي يكشف لنا الواقع. ما هو الذي يكشف لنا الواقع؟ الوحي أو مطلق النص الديني. المفروض النص الديني أنه يشمل كلام النبي صلى الله عليه وآله وكلام أهل البيت عليهم السلام والقرآن الكريم، فهذه يشملها. أي معنى يشملها؟ الوحي أو النص الديني؟ النص الديني. هذا من جهة. من جهة ثانية نحن نبحث عن المصادر المعرفية التي تكشف لنا الواقع، والمصدر المعرفي الذي يكشف لنا الواقع هو نفس الوحي، لو منتجات الوحي. منتجات الوحي الروايات، لأننا في هذا الزمان لا وحي عندنا حتى نقول أن هذا الوحي هو الذي يكشف لنا الواقع. ما الذي يوجد بين أيدينا؟ نفس الوحي، لو الذي يوجد بين أيدينا منتج الوحي، عبارة مسامحية، اللي هو النص الديني، منتج الوحي الذي موجود بين أيدينا. شيخ علي، نفس الوحي لو النص الديني. أسقني ماء. النص الديني للوحي. فالمفروض أن يعبر عن هذه الأداة بالنص الديني للوحي. أحسنت. وهو يذكر المصنف هذا المعنى، يقول المفروض أن نسميه بالنص الديني. هو إذا يلتفتون الإخوان قال هنا الوحي، ولكن عندما عدد ذكر الأخوة المصادر
النص الإخباري،
لا قال نص الدين. وين؟ يذكر عبارة قريها قريتها. على كل حال هو هناك بالأخير يقول بل المقصود هو معطيات هذا الوحي المتمثلة في النصوص الدينية. آخر شيء، معطيات الوحي هو النص الديني الموجودة بين أيدينا. إحنا الموجود بين أيدينا نفس الوحي والنصوص. النصوص في المفروض يقول النص الديني. على كل حال زين، نبحث في هذا الأمر. أولا نبحث في ما هو الذي يحتاجه النص الديني. نحتاج في النص الديني إلى أمور ثلاثة. أولا إلى إثبات صدوره وإثبات. اثنين إثبات دلالته. ثلاثة إثبات جهته. إثبات دلالته ثانيا. ثالثا إثبات جهته. إثبات صدوره، أن نقطع بأن هذا الخبر صادر منهم. صادر منهم، من المعصومين، من المعصوم. إثبات الدلالة، نقطع بأنه مراد الإمام.
مو معلل مثلا
لا لا انه مراد مو في مقام الهزل مو في مقام غيره لا هذا مراد الامام هذا الكلام هو مراد الامام مو مثلا مراد الراوي او غيره لا لا هذا مراد الامام ثلاثة اثبات الجهة تعرف من الشيخ محمد تعرف الهين
بس اثبات الجهة به مجال
شنو اثبات الجهة
سجات
اثبات الجهة نقطع بانه بنحو لا بنحو التقية مثلا بنحو الجد لا بنحو التقية والهزل ها اثبات الدلالة نقطع بان هذا الكلام هو كلام الامام مو كلام الراوي
يعني ما نقل الراوي بالمعنى هو
هذا الكلام احسن
مثلاً.
اما الاولى لا سندا هذا صادر منهم اثبات الصدور هاي بالنسبة الى النص الديني طبعا اخواني النصوص الدينية التي بين ايدينا مرت بمراحل وبمشاكل كثيرة عند العامة النص الديني انقطع عن الوحي بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم أما عندنا بقي إلى الغيبة الكبرى إلى أن بدأت الغيبة الكبرى انقطع النص صحيح لأن في زمان الغيبة إلى زمان الغيبة الصغرى كانت التواقيع تخرج في زمان الأئمة أكو نص ديني موجود إلى زمان بداية الغيبة الكبرى قطع النص فالزمان الشيعة في تدوين النص متأخر عن زمان أبناء العامة على كل حال هذه الفترات سواء كان النص الديني عند أبناء العامة وعندنا مر بمراحل ومشاكل المرحلة الأولى أو المشكلة الأولى خلينا نعبر عنها هي مرحلة الكذب على الرسول صلى الله عليه وآله وعلى أهل البيت عليهم السلام لذلك ورد عنهم عن النبي صلى الله عليه وآله كثرت علي الكذابة كثرت علي الكذابة هذا عند الفريقين الحديث حديث متواتر ينقلونها الفريقين السنة والشيعة أن النبي صلى الله عليه وآله يقول كثرت قد كذب كثرت علي الكذابة وأيضا في رواياتنا الخاصة ما ورد عن الإمام الصادق يقول لعن الله ابن الخطاب فإنه كان يضع الحديث وضعا هذا فدراوي اسمه ابن الخطاب كان كذاب يضع الحديث وضعا الإمام يلعنه وغيره روايات عن الإمام الصادق لا 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 راوي هذا راوي ابن أبي الخطاب أنا قلت ابن الخطاب لا ابن أبي الخطاب هذا راوي من الرواة الكذابين إذن هاي المشكلة الأولى وهو وجود الكذابين ووجود الدس والتحريف في الروايات زين وهذه في إثبات الصدور هذه المشكلة وين؟ في إثبات الصدور إذا ورد الدس والتحريف معنى شنو؟ معنى أن هذه الأحاديث سوف يؤثر على صدورها عنهم هل هذه الأحاديث هي صادرة منهم؟ لا كنا ندقق بها ندقق بكل حديث حديث هل هو صادر منهم أو لا فوجود الدس والتحريف يؤثر في إثبات الصدور هذه الجهة الأولى من الجهات المشكلة الثانية النقل بالمعنى النقل بالمعنى أن هذه الروايات التي بين أيدينا هل هي نص الإمام بألفاظه أو هي ما فهمه الراوي من الإمام؟ فهمه الراوي، لأن سابقا ماكو تسجيل، ماكو شي أقلام وأوراق حتى يقعد الراوي. نادرا ما كانوا، قليل من الرواة كانوا يجلسون ويكتبون في محضر الإمام. السمة الغالبة أن الراوي كان يسمع الإمام ويحفظ، يمتازون بالحافظة، فيذهب إلى البيت ويكتب ما فهمه من الإمام. تفتين، فهذا المشكلة هنا النقل بالمعنى. ها هذا بالدلالة، هاي المشكلة بالدلالة، في إثبات الدلالة. طبعا الفقهاء أجابوا عن هذه المشكلة عدة أجوبة تأخذونها في علم الرجال والدراية. إحنا في علم الدراية، في علم الدراية إحنا نذكر على نحو العجالة نقطتين مما أجابوا به الفقهاء. النقطة الأولى أن الإمام أجاز النقل بالمعنى. الإمام عليه السلام أجاز أن تنقل أحاديثه بالمعنى. مو لفظ الإمام معنى هو أجاز، يقول لك هذا حتى يصل التراث إلى شيعتي، فأجاز لهم أن ينقلوا بالمعنى. اثنين، ومنها كون الراوي عارف باللغة العربية وقواعدها وقوانينها. الراوي الذي ينقل عارف باللغة العربية وقواعد اللغة وقوانينها، فأكيد من ينقل ما يريده الإمام وقريب مما يريده الإمام. بس هل هذا معناه أن ما نقلوه لنا هو كلام الإمام؟ قاطعين، إحنا قاطعين. تبقى هاي المشكلة وهي النقل بالمعنى. زين، طبعا أكو بعد أجوبة من فقهائنا على على هذه المسألة وهي النقل بالمعنى. زين، لا كافي هالمقدار، لأنه إحنا نريد نتوسع، خلي التوسع على إن شاء الله على الحلقة الثانية. المهم أردت أوصلكم صورة، ترى قضية النص الديني لا نتصور كما ينقلونه لنا ذولا بعض الأخبارية أو الجهلة من الشيعة. يطلع الفضائية ويقول هذا مثلا السيد الخوئي يرد كلام المعصومين بمنهجه التشدد السندي. من قال لك يرد كلامه أهل البيت؟ تثبت لي أن هاي روايات هي كلام أهل البيت، هذا أول الكلام. ويحكي الغزي مولانا واضعتكم عبد الكريم الغزي قناة القمر، يطلع يساقط السيد الخوئي ويحكي على فلان العلماء. هو طبعا مو اختصاص الرجل، مو عالم، مو شغلته، مسكين. أنا مرات أبو علي يقول مسكين. هو تدش يقول ينسب هذه الروايات إلى أهل البيت، يقول هذا كلام الإمام، يجزم أن كل ما موجود بالكتب هذا كلام الإمام، الكتب الروائية. يا أخي هذا أول الكلام، منو قال هو هذا كلام الإمام؟ وين هاي الروايات كثرت عليه الكذابة؟ الإمام الصادق يقول هذا ابن أبي الخطاب كان يدس الحديث دسا، غيره من الروايات كانوا يضعون الحديث وضعه. أصلا بني أمية يشتغلوا شغل على قدم وساق، وبن العباس على أن يضعوا أحاديث هي فيها في منفعتهم وفي مصلحتهم وفي. ويجي هذا يقول هذا كلام أهل البيت، كلام الصادق عليه السلام، كلام أمير المؤمنين، هو أول الكلام. يا أخي منو قال؟ ها هذا كلام الإمام الصادق وكلام أمير المؤمنين. أول الكلام هذا غير ندخل بالمشرحة العلمية، العلماء يدققون به، وإلا مشاكل عندنا تصير كثيرة، يعني روايات ما يقبلها العقل مولا وتعارض القرآن الكريم. والمدرسة الأخبارية إخواني يعني صراعها محتدم مع المدرسة الأصولية، ونضجت في تقريبا سنة 900 وكذا للهجرة إلى يعني ظل 3 قرون 1100-1200 للهجرة، 3 قرون نشطت، كتبوا كتب. هذه الكتب مثلا كالعلامة المجلسي، بحار الأنوار، حر العامل، وسائل الشيعة، كتبوا جمعوا التراث، وكتبوا كتب ميرزا النوري، فنشطت في هذه الفترة. وأقرأوا عن هذه المدرسة، أقرأوا مدرسة الأخبارية، وانظروا إلى مشاكل هذه المدرسة وما عاناه المذهب من هذه المدرسة. نعم هم جزاهم الله خير جمعوا لنا التراث، وهذه من الذي تحسب لهم، جزاهم الله جمعوا لنا تراث أهل البيت بغض النظر عن صحيحه، والمهم جمعوا وتبعد العالم يحقق ويدقق في هذا التراث حتى يرى الصحيح من غير الصحيح، بس يعني تركوا أثرا. وكانت لهذه المدرسة معالم، على الطالب أن يعرف ويعي معالم المدرسة الإخبارية حتى نرى في الوقت الراهن هل هذه المعالم موجودة أو لا. مدرسة الإخبارية ومعالم المدرسة الإخبارية، هو مصنف راح يذكر لك كم معلم عندما يذكر المدرسة الإخبارية، يذكر المعالم المرتبطة بالمعرفة، المعرفة في المعرفة ولكن هناك معالم أخرى للمدرسة الإخبارية لم يذكرها المصنف. على كل حال الشيخ المطهري عند كتاب الاجتماع، محاضرات بالاجتماع، كنا طالبة من أحد الأخوة محاضرات في الاجتماع، شيخ مرتضى المطهري عدة فد محاضرة كاملة عليهم المدرسة الإخبارية، يبين لك شنو المدرسة الإخبارية. شوف واحدة من السمات التي يمتازون التكفير، يكفرون مثل ما هذا. طبعا المدرسة الإخبارية بالمناسبة عفوا من أقول تشمل الإخبارية التشددية السنية والشيعية، السنية الوهابية الإخبارية متشددة، والمدرسة الإخبارية الشيعية. المدرسة الإخبارية الشيعية طبعا بها طبقات، خلينا نسميها 3 طبقات، متشددة جدا ومعتدلة و قريبة للأصولية، 3. إن شاء الله بالحلقة الثانية نتوسع أكثر ونذكر هؤلاء وأثر هؤلاء هذه المدرسة على العقل الشيعي والفكر الشيعي. على كل حال زين، إذن النص الديني هو واحد من أدوات المعرفة التي تكشف لنا الواقع، وهو بعد ثبوته، ثبوت النص الديني والتخلص من هذه المشاكل السندية والدلالية، نعم يعتمد عليه لكشف الواقع. نعم واضح، يعتمد على النص الديني لكشف الواقع. فإذا المدرسة العقلية لا تقصي ولا نقصي هذه الأداة ونقول أنك لا تكشفين الواقع، لا، أهلا وسهلا بك، لأنك تكشفين لنا الواقع. ولكن ما هي أو ما هو حدود النص الديني؟ النص الديني إخواني حدوده هو القضايا الاعتبارية الجزئية والكلية، قضايا الاعتبارية الجزئية والكلية. الاعتبارية في قبال الحقيقية يعني التشريعية من ضمن الاعتبارية، سواء كانت جزئية أو كلية، هاي القضايا التشريعية الاعتبارية نعم تعطى للنص الديني. واضح أخواني؟ في قبال الحقيقية، وإحنا قلنا تذكرون الحقيقية شنو؟ تذكرون؟ لا، ها أن يكون محمولها لسببه الذاتي أم الاعتبارية؟ لا مو سبب ذاتي، مو علّة ومعلول، على نحو خارج عن موضوعها سواء كانت جزئية أو كلية، هذا اعتبار. الاعتبار بيد المنطقي للنص الديني. نعم حكم شرعي روح للنص الديني، أعطيني النص الديني شيخ، أعطيني مي يمان كلش عطشان، طلعت العصر والظهر طلعت خابروني عندهم شغلة. هاي الله سعد يشتغلون هنا الشمس، عندي واحد من اخوتي مولاي يشتغل يشتغلون بال، هو عامل يشتغل من الصبح للعصر، هو صايم. صارت طلعت اليوم هكي، هذا بطل، هذا اخوي طلع والله ذكرته، يشتغل عامل هذا مال نايلون، يساعد وينزل وما يفطر ابد ولا يوم يفطر، ويجي من هذا هو لعب طوبه يفطر وكذا ويلعب طوبه. قلت والله خلق انت تروح نام غيرك ينام رياض، شوف الرياض قلت ايش فيه مولاي، مواليد 73 كبير بس هو الرياض شوف نشط. وأنا يوم طلعت هنا شوية سجت هلكان من عصب للصبح، بعد أخواني هذا حدود النص الديني قلنا شنو؟ القضايا الاعتبارية الجزئية والكلية. بعد ثانيا القضايا الحقيقية الجزئية، لا الكلية الاعتبارية، ليش الكلية الحقيقية للعقل؟ أحسنت سؤال جيد، الكلية الحقيقية مختصات العقل، ها الاعتبارية بصورة عامة عقل ما له علاقة به، مو شغله بيد المعتبر، قلنا ما لها فشي ثابت قانون حقيقي، ما لها بيد المعتبر، فتعطى علما للمعتبر. نحن نتكلم في العقائد وفي النصوص الدينية، تعطى علما للنص الديني الوحي، اعتبارية كلية وجزئية ما نعطيها. نعم الحقيقية الجزئية الكلية للعقل، الجزئية للنص الديني. شلون؟ أعيدها، القضايا الحقيقية الجزئية هي من مختصات النص الديني. أي تحديد مصاديق القضايا العقلية الكلية، كمل إياها، أي تحديد مصاديق القضايا العقلية الكلية. هسه أعطيك مثال، هي مصداق من مصاديق الكلية، أحسن جزئية حقيقية للنص الديني، إنه أنت أعطى النص الديني. أعطيك مثال، العقل يدرك العصمة بصورة مطلقة، العصمة من الأمور الكلية حقيقية، مو هاي بيد من؟ للعقل. إذن العصمة ثابتة للأنبياء، من هو قال لي؟ العقل البرهاني، وإلا لو كان النبي غير معصوم لزم اجتماع النقيضين. هاي ما نرجعها إلى هذه، نبي يبلغ عن الله ويعصي، يلزم أن الله عادل ولا يبلغ القبيح، وهذا يعصي فيجتمع القبيح وعدم القبيح، معصية قبيح مرجعون اجتماع النقيض. الجزئية هو القضايا الحقيقية، الجزئية تحديد مصاديق القضايا الكلية العقلية حقيقي. إذن قلنا العقل يدرك العصمة بصورة مطلقة، أما هذا هذا معصوم، هذا النبي معصوم، وذاك الإمام معصوم. هاي المصادق والجزئيات لمن؟ من النص الديني للوحي. من المعصوم؟ محمد صلى الله عليه وسلم. علي المعصوم هو يحدد المصادق النص الديني جزئي. عقليات دخل بجزئيات، واضح؟ فالكلية تعطى بالعدد بيد العقل، أما الجزئيات يستشير العقل ويستعين بوزيره اللي هو النص الديني. يقول عيل لي المعصوم، من هو المعصوم؟ أنا انطيتك المعصوم، هذا المعصوم من هو مصداقه؟ يجيك النص الديني يقول لك علي الحسن الحسين 12 وراهم، يعني ورا أمير ورا رسول الله 12 معصوم، عدد أساميهم. هاي مصادق. نعم، أصل العصمة للأنبياء هذا حكم عقلي، أما تحديد المصادق للنص الديني. واضح أخواني؟ هذا هو حدود أن أسألت من السيد رسولنا. أنا قلت لي أسمع إن شاء الله يسمع. إذن تحديد مصادق العقل المن للنص، هذا حدود النص الديني. أما أصل العصمة كليات لا. واضح أخواني؟ زين. وهذه ما يعبر عنها بمنطقة الفراغ العقلي، اللي هي الجزئيات الاعتباريات، سواء كانت الكلية وجزئية أو المسائل الحقيقية الجزئية. العصمة، إثبات أصل وجود الله، إثبات المعاد.
زين، هذا تدخل به العقل ثاني.
طيب حقيقي جزئي مثلا مثلا يقزنا ما ندري يدخل
في العقل
مثلا بتوفر هاي الشروط
مثلا
في المعصوم، فهو يدخل المعصوم في يدخل
العقل. شنو عليك يا بكحش؟ افتهمت شيء؟
هو قوة طبعا، بس مو انت مو هيك شيء.
احنا مو قلنا القضية الحقيقية تقسم على جزئية وكلية.
ما قلنا، ايش فكرة قلنا؟
قلنا قبل شوي انا قسمت، مش انت قلت هي جزئيه وكليه. سيد، الجزئيه ترجع للنص الديني، قضيه حقيقيه، الجزئيه ترجع للنص الديني.
خوش.
اما الكليه فهو العقل.
اي
مثلا هذا العقل فيقدر يحكم على الجزئيات على المصداق مثلا.
لا،
توفر هاي الشروط.
لا، احنا قلنا جزئي متغير، الجزئي متغير، لا هو هذا مو مختصات العقل. الكلي ثابت. احنا قلنا تذكرون ان الجزء متغير وتغير الجزء، فلا يكون مختلف، لانه العقل حكمه ثابت لا متغير. وجزئي شيخ محمد متغير. اي صحيح صحيح.
الجزئيات مثل ما قلنا متغيره
متغيره، فمن ترجع للمعتبر للنص الديني. زين، فهذا اللي قلنا عليه منطقة الفراغ، هذا اللي هو الاعتباريات، سواء كانت في القضايا الاعتبارية الجزئية والكلية أو القضايا الحقيقية الجزئية، ما يعبر عنها بمنطقة الفراغ العقلي. العقل بهاي المنطقة ما عنده حكم. مثلا بالحسيات، إيه بالحسيات أيضا منطقة الفراغ العقلي، العقل يسلمها من للحواس. بالقضايا الاعتبارية العقل يسلمها للنص كلية جزئية، والقضايا الجزئية الحقيقية للنص.
ليش ما ذكرت لي سيدنا
أنه الحقيقية؟ قلناها مختصات العقل مو النص الدين. نعم، القضايا الكلية الحقيقية للعقل، العقل هو الذي يحكم. زين، واضح أخواني؟ خليني نقرأ هالمقدار حتى الوقت هم ياخذنا من الشعر. أيضا عندنا كلام ووقفة مع هذه الأداة في المدرسة الإخبارية، عندما نناقش المدرسة الإخبارية. قال الوحي، الوحي في اللغة الإعلام الخفي، أما في القرآن الكريم فقد جاء بعدة معاني، منها بمعنى الإلهام الغريزي كما في قوله تعالى وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر وما يعرشون، ومنها الإلهام بإلقاء ما يبعث على الفعل والترك في القلب الإنسان، كما في قوله تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن رضعيه. وهذا المعنى عام يمكن أن يحصل لكل إنسان، هذا هذا الإلهام للنحل ولأم موسى، وهناك لا وحي خاص للأنبياء، وهذا المعنى عام يمكن أن يحصل لكل إنسان له هذا الوحي أن الله يوحى له. ومن معاني الوحي المعنى المختص بالأنبياء، وهو عبارة عن قناة إلهية سماوية خاصة، مو إلهام، لكن إلهام كل الناس، مو بس الناس، حتى النحل وأوحى ربك إلى النحل. وهناك معنى للوحي خاص بالأنبياء، وهو عبارة عن قناة إلهية سماوية خاصة مصدرها المبدأ الأول الله سبحانه وتعالى، ومتعلقها الإنسان الكامل المتمثل في الأنبياء عليهم السلام، المتضمن لسلسلة من المعارف الاعتقادية والأحكام الشرعية والتعاليم الأخلاقية من أجل هداية الإنسان وإخراجه من الظلمات إلى النور. والوحي بهذا المعنى المعرفة الإلهية الملقاة على قلب النبي، هذا هو المعرفة الإلهية الملقاة على قلب النبي صلى الله عليه وآله أو بصورة عامة عليه السلام، لا يمكن اكتسابه بالجد والاجتهاد كسائر الأدوات المعرفية الأخرى المتاحة للجميع كالعقل والحس وإشراق القلب حتى بالنسبة لأصحاب تلك النفوس المقدسة، وإنما قدسية جوهرهم كانت سببا إعداديا لاختصاصهم بالوحي دون غيرهم. هذا جوهرهم، هذا بحث عقائدي بعد، لماذا الله سبحانه وتعالى اختص هؤلاء الناس دون غيرهم؟ لأن هي هو قال العقل الحس القلب، هاي شراقة القلب، هاي من عندك انت، أعمال وجهد تصير عندك، قوة عقل حس إشراقة قلب، هاي الأدوات اللي خدناها. أما الوحي لها فد هدية من الله، منحة إلهية. زين، إذا كانت هي هدية ومنحة إلهية، ليش الله سبحانه وتعالى ما أنطاها لغيره؟ إيش معنى اختص موسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وآله؟ ليش ما اختارني أنا؟ يقول لا، هذا العطاء لأصحاب تلك النفوس القدسية، لأن الله رأى نفوسهم تتحمل هذول الأنبياء يتحملون هذه المنحة الإلهية وهذه الأمانة الإلهية. وإنما قدسية جوهرهم كانت سببا إعداديا لاختصاصهم بالوحي دون غيرهم، هذا سبب نفوسهم وطهارة نفوسهم واستعدادهم للتضحية ولتقديم الغالي والنفيس، أحلهم بأن يختارون من غير اكتسار هدية منحة، بل منة من الله تعالى وفضل بمقتضى جوده وحكمته وعنايته الأزلية. هو أمير المؤمنين عليه السلام، وهذا هذا اللعين إيش قلت، هو كان رباء وأعطاء ومن جغطاء يدري راح يقتله، شو من نفسه هل احنا واحد من عندنا؟ هاي نفوسهم هي التي جعلتهم بهذه المرتبة، قصص أهل البيت وسيرتهم العلمية والعملية، نتكلم العملية، سيرتهم العملية تنبئ عن قدسية نفسيتهم وأنهم فعلا هم المؤهلون. الله يعلم حيث يجعل رسالته، هذه منحة من الله، مو لعدلها، لأنه نفوسهم تستحق هذه المنحة وهذه الهدية. تفتين النبي صلى الله عليه وآله في الرواية تقول أنه ذهب إلى الطائف، عجيب هذه الرواية داخل المقربية، الطائف منطقة قريبة على المدينة، يبلغهم فيها الرسالة الإسلام. أول ما ذهب إلى المدينة وبلغهم، يقول بأن أهل الطائف لم يستقبلوا النبي، راح ذهب إلى كبار رؤساء عشائرهم، كباريتهم ووجهائهم فلم يستقبلوها، بل قاموا بتأنيب الأطفال والمجانين على النبي، فظلوا يقضون خلفه بالحجارة حتى كسروا رباعيته، كسروها وشجوا جبينه فتأذى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى دخل إلى حائط يعني بستان فرآه جماعة فأشفقوا عليه لما رأوه، هو كان معه اثنين من الأصحاب زيد بن حارث كلها، ولم يدعوا عليه، قال إنهم قوم يجهلون قومي وقدري، ما يعرفون قومي منزلتي من الله، اللهم اغفر لهم واصلحهم، فظل يدعو لهم، فتعجب هذا صاحب البستان فقال له من أنت؟ قال أدعى كذا، سأل شيء اسمي، قال هل أنت من أهل الموصل من أهل نينوى؟ قال نعم، قال هل أنت مسيحي؟ قال له هل أنت من منطقة يوسف يونس نبي الله يونس مرقد نبي الله يونس؟ ظل يعدي النبي صلى الله عليه يتكلم ذاك يقول نعم نعم، ما الذي أدراك؟ قال فإن نبي الله يونس أخي وهو من أنبياء الله. تعجب، هذا هو كان مسيحي ومن ذرية نبي الله يونس، وهذا كان عبد من عبيد صاحب البستان، أي فتعجب، فعرف أن هذه صفات صفات الأنبياء. قبل يد النبي، قبل قدمه وأسلم على يديه. أقول هاي الأخلاق هي أخلاق أهل البيت، شوف يضربوا كذا وهو يدعو لهم لا يدعو عليه، هذا تعجب، شنو هاي؟ دول مأذيك وشادين بوسطك وكاسر رباعيتك ودمك وتدعو لهم، شنو أخلاق؟ زين، قال يقول المولى تبارك وتعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فقوله تعالى ما لم تكن تعلم، أي ما ليس من شأنك أن تعلمه بالاكتساب، هاي منحة من الله. ثم أن توصيل تلك النفوس الكاملة للأنبياء بين الخالق والمخلوقين يقتضي عصمتها في مقام التلقي والحفظ والتبليغ، مقام التلقي والحفظ والتبليغ، مقام التلقي شيء ومقام الحفظ شيء ومقام التبليغ شيء. نحن نعتقد الشيعة بأن النبي صلى الله عليه وآله معصوم التلقي والحفظ والتبليغ. بعض أبناء العامة هم كلهم يقولون بأن النبي صلى الله عليه وآله معصوم في مقام التبليغ فقط، فقط عندما يبلغ الأحكام الشرعية معصوم، في غيرها مو معصوم. لا نعتقد أنه معصوم حفظ تلقي حفظ تبليغ، هاي ما تنسوهن ثلاثة، هم يقولون لا واحد فقط عندما يبلغ، أما عندما يتلقى مو مشكلة، يمكن ينسى يمكن يسهو يمكن يغلط، عندما يحفظ أيضا ممكن ما يحفظ يمكن ينسى، نحن نقول لا كلها معصوم بها ثلاثة هين. لكي يتحقق الغرض من الهداية الإلهية للناس. والجدير بالذكر أن المعرفة والتعلم عن طريق الوحي بهذا المعنى أمر خارق للعادة، ولا يجري مجرى التعليم والتعلم المدرسي، هذا فد أمر خارق للعادة أنه أتعلم عن طريق الوحي، مو لكل أحد، أي عن طريق الكتاب والمعلم، فالنبي كتابه الوجود ومعلمه هو الحق سبحانه وتعالى. ومن أجل ذلك كان ادعاء حصول الوحي للإنسان يحتاج إلى إثباته بأمر خارق للعادة ليثبت اختصاصه بهذه القناة المعرفية. كل ما دام هذا الكلام أنه لا يحتاج إلى معلم، إذن يحتاج في إثباته إلى معجزة، وهذه المعجزة خارقة للعادة، حتى أقدر أقنع الآخرين أقول هذا من أوحى إليه. وهذا الأمر هو المعجزة القولية أو الفعلية التي يجريها الباري تعالى على أيدي أنبياءه في مقام التحدي بحيث لا يمكن اكتسابها ولا معارضتها. وعليه فهذه القناة المعرفية خاصة بأفراد معدودين من البشر، وبالتالي فلا يمكن استبعاد كونها طريقا معرفيا للإنسانية، لكنه بواسطة النفوس الكاملة لا مباشرة لكل أحد. زين، مع هذا هي قناة معرفية صحيح، بس هي مو لكل أحد للأسف، المن فقط لهؤلاء الناس المطهرين الواصلين بحيث ينكشف لهم الواقع عن طريق الوحي. زين، هم عدد الأصابع، احنا شلون نعتبرها قناة معرفية؟ عن طريق أثارهم وما تركوه لنا، واضح؟ احنا ما شايفيهم، ولكن عن طريق آثارهم وما تركوه لنا من روايات نعتبر قولهم هو أيضا من أحد مصادر المصادر التي تكشف لنا الواقع. زين، ولكن هذا المعنى للوحي غير مقصود في هذا البحث هنا، بين المقصود هو معطيات هذا الوحي. هذا مهم، خرجوا خط، ندور عن نفس الوحي، نبحث عن معطيات نتائج الوحي، معطيات الوحي. واضح شيخ علي؟ خرجوا خط، معطيات عفية المتمثلة في النصوص الدينية الموجودة بين أيدينا كالقرآن والأحاديث الشريفة عند المسلمين القطعية والظنية، القطعية المتواترة، الظنية أخبار الآحاد. وسوف نتعرض بالتفصيل لحجية تلك النصوص ودائرة حجيتها فيما بعد إن شاء الله. المدارس المعرفية تأتي، الحمد لله رب العالمين.